إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ هذا السؤال تبع للمسألة السابقة، وهو في كلامنا على مسألة الإيمان، إذ بين المؤلف رحمه الله تعالى أن من أول مسائل الباب التعريف، فكان من تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة خاصة بأنه قول وعمل واعتقاد، وقد مضى هذه الفقرة بذكر أدلتها، ثم قال: يزيد وينقص. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قابل للزيادة والنقصان، فحينها طرح المؤلف هذا السؤال حتى يبرهن وحتى يدلل على أدلة هذه الفقرة، فقال: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ وهذه مسألة من المسائل المهمة التي ينبغي أن يتعرف عليها أهل السنة، إذ أن هذه المسألة أصبحت من الفواصل التي تفصل بين أهل السنة وبين غيرهم من المبتدعة، وهو الاعتقاد بأن الإيمان يزيد وينقص. فقد ذكر الخلال رحمه الله تعالى عن إسماعيل بن سعيد أنه قال: سألت أحمد بن حنبل عمن قال الإيمان يزيد وينقص، قال: هذا برئ من الإرجاء. هذا برئ من الإرجاء، أي بريء من هذا الفكر الأهوج وهذه البدعة الشنيعة، بدعة الإرجاء، تبرأ منها يا عبد الله إذا كنت تعتقد بأن الإيمان يزيد وينقص. وهكذا مثله ما جاء عن إمام البربهاري رحمه الله تعالى كما في شرح السنة، حيث أنه قال رحمه الله تعالى: من قال الإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. تأمل في هذا، فأصبحت هذه الفقرة إخواني في الله من الفواصل التي تفصل بين أهل السنة وبين المبتدعة. من قال أن الإيمان يزيد وينقص، أو من قال إيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص، فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ومن هنا تعلم الغلط الذي قام به الأحداث في مثل هذه الأزمان، وأخذوا يلمزون علماء السنة كالإمام الجهبذ العلم الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فأصبح بعض الأحداث والأغمار من يلمز هذا الإمام بالإرجاء، يقول أن هذا من مرجئة العصر. ونرد عليه كما رد بعض علمائنا على أمثال هؤلاء الأغمار: من رمى الألباني بالإرجاء فهو بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن قائل هذه العبارة ما فقه ما هو الإرجاء، أو أنه لم يعرف من هو الألباني، أحد أمرين لا ثالث لهما. إما أنه رجل جويهل يملأ شدقيه بكلمة الإرجاء وهو لا يفقه ما هو الإرجاء، أو أنه رجل أصلاً يجهل بحال الألباني وبمكانته العلمية بل باعتقاده، فأخذ يلمزه في أمر هو بريء منه، فيتق الله أمثال هؤلاء. فمن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ومن هنا كان هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، من عقيدتهم التي تكتب عنهم في كل زمان ومكان، أنهم يعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص. ومن هنا كتب الإمام الصابوني رحمه الله تعالى في تلك الرسالة التي سطر فيها اعتقاد أهل السنة والجماعة، ذكر في كتابه رحمه الله تعالى قال: ومن مذهب أهل الحديث ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فهذا اعتقاد كن يا عبد الله على تثبت منه، لا تتزحزح أبدا. فإيماننا إخواني في الله قابل للزيادة، يزيد ويزيد. ويا ترى يزيد بماذا؟ يزيد بالطاعات، يزيد بالأعمال الصالحة. وبالمقابل فإن الإيمان ينقص وينقص وينقص. وما الذي ينقصه؟ ينقصه السيئات والمعاصي والذنوب، فإن تنقص الإيمان. هناك نعم أناس يكابرون من المبتدعة ويرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كفى بهؤلاء ردا عليهم إذا لم يقنعوا ولم يقتنعوا بأدلة الكتاب والسنة، فكل ينظر إلى حال نفسه، وهذا أمر بالضرورة. كل منا يجده في نفسه أنك تاره يا عبد الله تجد من إيمانك نشاطا وجدا واجتهادا، وترى أن جسمك مفعم بالإيمان ومن الروحانيات إن صح التعبير، هذا دلالة على زيادة الإيمان. ترى عندك من روحانيات ومن حب الطاعة والاندفاع لها ما لا تجده في غيره من الأوقات، وتارة تجد من نفسك الفتور والعجز والكسل والوهن والاستثقال، تجد هذا أحيانا في نفسك، هذا ماذا؟ إشارة إلى ضعف الإيمان. فأنت يا عبد الله تتراوح بين الحالين، وهذا دلالة وأمارة جعل الله في نفسك، في نفسك أنك تشعر تارة بزيادة إيمانك وتارة بنقصانها. وهذه المسألة إخواني في الله قد قام عليها إجماع السلف، هذه الفقرة قام عليها إجماع السلف بأن الإيمان يزيد وينقص. وقد ذكر الإجماع أكثر من إمام، ذكر هذا عن الإمام البخاري وعن الإمام أحمد والشافعي وجماعة من أهل السنة من أئمتنا ذكروا الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص. قال مؤلف رحمه الله تعالى: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ قال: قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله: وزدناهم هدى، وقوله: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى، وقوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله جل في علاه: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقال جل في علاه: فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقال الله: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، قال: وغير ذلك من الآيات. تأمل يا عبد الله في هذا السرد الذي سرده لنا المؤلف رحمه الله تعالى في آيات واضحات بينات لا لبس فيها ولا إشكال، بكلام عربي مبين بأن الإيمان يزداد. فهل بعد ذلك من دخن؟ هل من ذلك غبش أن الواحد منا لا يتفوه بمثل هذا العقيدة ولا يعتقدها؟ لا يا عبد الله، من لم يعتقد بما ذكره ربنا في كتاب فهو الضال، فهو الضال المضل. وربنا سبحانه وتعالى بيّن أنهم يزداد إيمانا مع إيمانهم، وزدناهم هدى، وآيات واضحات. فإن إيماننا إخواني في الله يزداد، وزيادته تكون بالطاعة. قال: وغير ذلك من الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة، أو كما قال. هذا حديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى مما يستأنس بذكره في هذا المقام للدلالة على زيادة الإيمان ونقصانه، وهو حديث حنظلة، والذي رواه مسلم في صحيحه في حديث طويل مفاده أن حنظلة رضي الله تعالى عنه لقي الصديق ذات يوم، فقام الصديق وسأل حنظلة عن حاله: كيف أنت؟ فقال حنظلة: نافق حنظلة. تريد حالي يا صديق؟ هذا حالي، دخلت في النفاق، نافق حنظلة. فاستغرب الصديق من هذه الكلمة العظيمة: أن ترمي بنفسك بالنفاق؟ قال: وما ذاك؟ وما الذي أداك للنفاق؟ فقال حنظلة: أننا نكون مع رسول الله في مجالسه ونسمع الذكر، فإذ بنا نرى الجنة والنار رأي العين. هذا هو زيادة الإيمان، يرتفع إيماننا لدرجة
أننا نخبر نبينا يحدثنا عن الجنة والنار كأننا نراها رأي العين، من شدة اليقين من شدة الإيمان أن الغيب يراه حاضر، قوة في الإيمان. قال لكن، وهنا الإشكال الذي وقع عند حنظلة، قال ولكن إذا خرجنا من عنده وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا، هنا يأتي الفتور ينقص. فإذا خرجنا من عند رسول الله تأتينا مثل هذه الملهيات ومثل هذه المشاغل، الاشتغال بالأزواج بالأولاد بالضيعات بالزراعة وبالكد والشغل والكد على الأولاد في الدنيا، هذا ينسينا كثيرا. فشعر حنظلة بنقص الإيمان، فظن حنظلة أن هذا نفاق، وليس بنفاق، هكذا ظنه. فقام الصديق وشعر بالذي شعر به حنظلة، قال نعم ونحن نجد هذا، نعم نجد هذا، زيادة في الإيمان نقصان في الإيمان. فدخلوا على نبينا صلى الله عليه وسلم أخبروا بالخبر ما يكون من حالهم عنده وكيف يكون أمرهم إذا خرجوا من عنده. فحينها أخبرهم نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر قد يكون من الطبيعة البشرية، فقال والذي نفسي بيده لو تدومون، أي تداومون على هذه الحال بحيث تكونون عندي كهذا الإيمان ثم تخرجون للخارج على هذا المستوى من الإيمان، قال لو تدومون كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات وفي الفرش. لو كنتم هكذا صحيح، يعني إيمانكم يقوى في كل أحواله عندي وفي الخارج قمة في الإيمان، هنا أنتم أهل لنزول الملائكة عليكم لقوة إيمانكم، لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى الفرش. لكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، أي لابد ينقص هذا اليقين اللي عندك. فيه دلالة على أن مجالس الذكر إخواني في الله ومجالس العلم من الأسباب الذي يرتفع به إيمان العبد، يرتفع به إيمان العبد. فكن يا عبد الله من أهل الذكر ومن أهل حلقاته. فالشاهد من ذلك المؤلف رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث على هذه المسألة، والدلالة فيها واضحة، فهم في مجالس الذكر بالعمل الصالح وحضور حلقات الذكر من أفضل الأعمال يرتفع الإيمان ويزداد، والانشغال بالدنيا مما ينقص الإيمان لبعدك عن الذكر فإن ذلك ينقص الإيمان فتجد في نفسك الفتور. لكن هذا قد يقع، ولهذا قال ساعة وساعة، لأن الرجل مهما كان بحاجة للدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا من الكد والشغل والقيام على العيال، وهذا أمر مما أوجبه الله علينا. أشهد إخوان في الله هذه الأدلة استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وهذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة. مما أنبه عليه في هذا المقام أيضا أن المؤلف رحمه الله تعالى لو تلاحظون إنما ذكر الأدلة الدالة على زيادة الإيمان من الآية الأولى إلى الآية الأخيرة، وكلها تدور حول معنى الزيادة، تدور على معنى الزيادة، يزداد إيمانا وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى فاخشوهم فزادهم إيمانا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الآيات مطلقا كلها تأتي في هذه الفقرة زيادة الإيمان، أين النقصان؟ لماذا المؤلف رحمه الله تعالى ما ذكر دليل على نقصان الإيمان؟ لكن أقول وإن لم يذكر فهذه عقيدة كما قررت عقيدة، وهي أن من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الإيمان ينقص. وهناك أدلة استدل بها العلماء وهو تدل على أن الإيمان ينقص، ومن هذه الأدلة ما هي كان يكون من أدلة شرعية، ما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين من إحداكن، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فدل ذلك على أن الدين ينقص، على أن الدين ينقص. زد على ذلك قال علماء الآيات التي تذكر في باب زيادة الإيمان هي بنفسها تدل على نقصانه، فتأمل في قول الله جل وعلا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، قال علماء هم في زيادة، لكن اعلم أنهم في زيادة، لكن ما قبل الزيادة الحالة التي كانوا عليها قبل زيادة تعتبر نقص، تعتبر نقص. تخيل مثلا لو مثلنا عندك درجة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، هذه درجات، واعتبر مثلا أن هذا المثال حسي في ارتفاع الإيمان من درجة أولى إلى درجة ثانية إلى الثالثة إلى الرابعة. رجل كان في درجة الأولى ثم ارتقى للدرجة الثانية، ازداد إيمانا، فيقال أن الدرجة الأولى بالنسبة للثانية ماذا؟ نقص، نقص، لأن الزيادة يقابلها النقصان. فإذا ارتقى للدرجة الثالثة فإذن الثانية بالنسبة للثالثة نقص، فإذا ارتقى للدرجة الرابعة فالثالثة بالنسبة للرابعة نقص. فقال العلماء فأدلة زيادة الإيمان هي بنفسها مفيدة إلى أن الإيمان ينقص. فأنت يا عبد الله قبل زيادة الإيمان فأنت كنت في حالة نقص، فلا زلت ترتقي، وما كان بالأمس كان نقصان، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص. وهناك كذلك مسائل كثيرة متعلقة بهذا الباب، منها إخواني في الله عند قولنا أن الإيمان يزيد وينقص، مر معنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. فالإيمان يزيد، ففي أي مراتب تكون الزيادة؟ تكون الزيادة في القول والعمل والاعتقاد. الإيمان، إيماننا يزيد في أقوالنا ويزيد في أعمالنا ويزيد في اعتقاداتنا. فأنت يا عبد الله إيمانك يزداد بقولك، فإذا أتيت وأكثرت من ذكر الله استغفارا وتهليلا وتكبيرا وتحميدا، فكلما زدت بالأوراد والأذكار وبالتعليم والإرشاد وبذكر الله وبقراءة القرآن يرتفع إيمانك. بماذا؟ باللسان، بالقول، كذلك يا عبد الله بالعمل، عملك يزداد به إيمانك. فعندك مثلا في الأعمال هناك أعمال تطوع وهناك أعمال واجبة من الفرائض، فلا شك ولا ريب أن الذي يفعل التطوع يرتفع إيمانه، لكن الذي يفعل الواجبات والفرائض فإن إيمانه يرتفع أكثر فأكثر، فيرتفع كذلك الإيمان من جهة الأعمال، وأيضا يرتفع الإيمان من جهة الاعتقاد، من جهة الاعتقاد. الاعتقادات ليست متساوية، وسيأتي هذا بإذن الله في درس غد، الاعتقادات ليست متساوية. فالاعتقاد إخواني في الله ما هو منشأه؟ منشأ الاعتقاد العلم، خذها قاعدة، منشأ الاعتقادات العلم، على حسب علمك يا عبد الله يظهر أثره في الاعتقاد. فأنت لا يمكنك أن تعتقد شيء بعقيدة إلا على ما تكون من العلم، إن كنت مستوثقا من علم شيء ما فإن العقيدة تكون أشد وأقوى، وإن كان علمك على ضعف فإن عقيدتك تضعف، وإن كان علمك على ضحالة فعقيدتك لا شيء، عقيدتك لا شيء. ومن هنا كان من الأمثال السائرة من كان لله أعرف كان منه أخوف، من كان لله أعرف كان منه أخوف. الخوف عن عبادة قلبية، فمن أين جاء كمال الخوف؟ من كمال العلم. كلما زادت معرفتك بالله كلما أثر هذا في اعتقادك. من كان لله أعرف كان منه أخوف، وقس على ذلك سائر أعمال القلوب والاعتقاد، إنما اعتقادنا ينشأ من علمنا. وهل علم الناس سواء؟ لا، علمنا يختلف يتفاوت. ولهذا كان من أتقى الناس من؟ العلماء، لكمال علمهم بالله ازدادوا خشية. ولهذا قال نبينا أما إني أعرفك أعلمكم بالله وأخشاكم له، بكمال العلم يظهر كمال الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى. ما المراد؟ المراد بهذا إذا ربطنا بين العلم والاعتقاد علمنا أن العلم، إن الاعتقاد ينبني على مقدار العلم، والعلم لدى الناس يتفاوت، يتفاوت، فعلى مقدار علمك يا عبد الله يكون اعتقادك. فكلما كمل علمك كلما كمل وازداد اعتقادك، وكلما ضعف علمك كلما ضعف اعتقادك. فبهذا نعلم أن الزيادة تكون في الأقوال وتكون في الأعمال وتكون في الاعتقادات. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.